أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم، ونبدأ لقاءنا المبارك كالمعتاد بالتذكير بآداب اللقاء. وآداب اللقاء أولها النية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فأولها النية، والنيات كثيرة، وأنا نصحتك بالحديث العظيم في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أن تحصر نياتك في ذلك، هذا شيء عظيم وجليل. فإن توسعت في النية فأهلا وسهلا، لكن لا تأتي بغير نية. لا تأتي، التاء هنا مكسورة والياء محذوفة، لأن لا هنا جازمة ناهية. لا تأتي إلى هنا بغير نية، خلاص. زي ما لقيت حاجة تجيبك توصلك تركبها تعمل تسوي، هذه أهم. يعني لا تأتي بغير نية. يبقى النية كما قلت لك، وإذا زدت على ذلك فأهلا وسهلا. الأدب الثاني من الآداب هو الاستخارة، ولا أمل من التذكير بالاستخارة، فهي سر الأعمال كلها. وكما صح في البخاري أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا الحديث يقول: كان يعلمنا استخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فأنظر كيف يكون الحال، فالاستخارة ثم الاستخارة. وأحيلك على بعض الدروس التي شرحت فيها الاستخارة شرحا مفصلا حرفا حرفا، لا أقول كلمة كلمة لكن أقول حرفا حرفا، فارجع إليها، وستكون إن شاء الله تعالى حريصا على الاستخارة حرصا بالغا. هذا ما أرجوه. الأدب الثالث هو الدعاء في ختام المجلس وذكر كفارة المجلس، وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان لا يقوم مجلسا حتى يدعو، أو غالبا أو قلما، حسب الروايات الحديث، قلما كان يقوم مجلس إلا ويدعو بهؤلاء الدعوات. إن شاء الله نلتزم بها إن شاء الله. هذا من الإيه؟ من الآداب. الأمر الثاني، كنا تعودنا على مراجعات الوصال، نراجع أشياء من الأشياء التي تقدمت، ولكن ولداي غاب اليوم لأنهما في سفر، دكتور محمد والبشمهندس مصطفى مش موجودين، فأنا هراجع إن شاء الله نيابة عنهما شيئا من القديم، عشان هي سنة مش عايزين نتركها. يعني مراجعة الأشياء القديمة مفيدة، فمن سمع فإني أؤكد عليه ويتذكر، ومن لم يسمع يبقى بالنسبة له إن شاء الله إيه جديد. تمام. تصلوا على النبي يعني. إحنا كنا تكلمنا واستفدنا في الكلام عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفات الله تعالى العلى، ومن أهم وأصل ما تكلمنا عليه معنى الربوبية. الرب جل جلاله هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فكلمة الرب في كلام العرب، مش هندخل في الكلام اللي قلناه قبل كده في التفصيل، وإنها معناها يعني فيما يدركه بالحاسة، لكن هي مدار الربوبية تدور على تبليغ الشيء إلى كماله بالتدرج تدريجا وبالرفق. قلت لك المثال اللي تستحضره في ذهنك، ما شفت انت زمان بس غالبا انتوا شفتوش جدتك او كده وهي بتربي كتاكيت، بتربي كتاكيت بتاخدهم وتعمل لهم مش عارف ايه وتطلعهم في الشمس في اليوم اللي فيه شمس في البلكونة، وجوه تحطهم وتجيب لهم لمبة كبيرة كده عشان تطلع حرارة تدفيهم ومش عارف ايه، وتقعد تأكلهم في معيد معينة وأكل معين لغاية ما يبقوا فراخ كبار. ده اسمه تربية، التربية دي جاية من الربوبية من الرب. يبقى الربوبية معناها تبليغ الشيء إلى كماله تدريجا، يعني مش ليس دفعة واحدة، لا تدريجا ورفقا، تبليغ الشيء إلى كماله تدريجا. وهذا معنى الربوبية في حق الله تعالى، بس على الوجه الأتم الأكمل، على الوجه الأتم الأكمل. فهو سبحانه وتعالى يبلغ الأشياء إلى كمالها بالتدريج وبالرفق، ومن رضي به ربا انتفع بذلك، ومن لم يرضى به ربا لم ينتفع بذلك، لأنه يعني ما هذا الطريق. هو سبحانه وتعالى وبينه وفصله وأرسل رسلا ليبينوا للناس كيف يتدرجون إلى الكمالات الإنسانية البشرية بالتدرج وبالإيه وبالرفق، تمام. لكن هذا هو المعنى الأصلي، يشتمل بمعنى اللزوم على معاني أخرى، زي مثلا الملك، زي ما المثل اللي ضربته لك، يعني هي الحاجة لما ربت الكتاكيت كانوا ملكها صح، مش راح تربت كتاكيت الجيران. من دلالات اللزوم لللفظ ده الملك، يعني أن يكون مالكا. يبقى ملك الله تبارك وتعالى مفهوم من الربوبية، لكن مش نص الربوبية. الربوبية معناها أنت فهمته خلاص، فهمته إيه هو؟ أي الله يفتح عليك، تبليغ الشيء إلى كماله بحاجتين، تدريجا ورفقا، تمام. بس ده الأصل، لكن يفهم يعني من دلالات اللزوم لهذا المعنى لهذا الملك، المالك لما كان مالكا كان ربا لما يملك، صح تمام. يبقى دي دلالة من دلالات اللزوم، لزوم هذا اللفظ الايه الملك. ومن دلالات اللزوم القدرة، تمام، يعني لا يقوم بذلك إلا القدر عليه. هي لو مش قادرة تربي ومش قادرة تصرف ومش قادرة تدفي ومش قادرة تهوي في الأيام الحر، يبقى من دلالات اللزوم بعد الملك أو الملك سيان الإيه ها والبقى معاه القدرة. فالرب مالك والرب والبقى معايا ها قادر. يبقى معاني الربوبية اللي أنت بتكررها عشرات ومئات المرات في اليوم في بعض الأحيان في الفاتحة وفي غير الفاتحة تدور على هذا المعنى، فلا تغفلن عن ذلك، أن الربوبية تعني أن الله سبحانه وتعالى يبلغك ويبلغ كل مربوب إلى كمالاته. اللي بيستغنى عن ربنا ما بيبلغش الكمال، الكمال البشري، لكن اللي بيأوي إلى جناب الله تعالى بربيه، يربيه يعني يبلغه إلى كمالاته البشرية شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. احنا عايزين عبارة ما تتنسيش، إن العبارة اللي هتوصلك للمعنى تنسهاش، تمام. فقلنا دلالات اللزوم لقينا فيها الملك، لقينا فيها القدرة، لأن فيها القهر، لأن فيها كل المعاني الأخرى التي تكون من لوازم الربوبية. لكن معنى الربوبية معنى لطيف جدا وجميل جدا وحنين جدا، فهمت؟ طب حين لقيها في موقف فيه قوة وفيه بس هذا من اللوازم، لكن أصل المعنى الحنان كله. نفس الفكرة اللي يربي ضعيفا شيئا فشيئا حتى يبلغ، ده أصل المعنى. وقد يكون من لوازم المعنى اللي احنا قلناه، صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اوعى تنسى الكلام ده، عشان ده من أصول الأصول، مفيش حاجة أخطر من كده. تطول النهار عمال تقول رب العالمين رب العالمين رب العالمين، اصحى بقى اصحى عشان تنتبه أنه سبحانه وتعالى يبلغك إلى الكمالات البشرية بما يأتيك منه، مما تدرك ومما لا تدرك. من رحمته وفضله وإنعامه ومن وحيه ومن علمه ومن نوره، إنما هو بذلك يبلغك الإيه؟ الكمالات البشرية. يعني تقريبا ده ملخص لحاجة كنا قلناها قبل كده اللي هي مسألة الإيه؟ الربوبية. كفاية كده نقول تاني من القديم. طبعا كان المفروض محمد يقول حاجة ومصطفى يقول حاجة، لكن ما فيش مانع. يعني اللي فاتت دي تبع محمد، يعني محمد بيحب يتكلم في الأسماء والصفات، تمام؟ إن شاء الله ما يجي يتكلم معاكم يراجع الأسماء والصفات اللي قلناها قبل كده. مصطفى بقى بيحب يتكلم في سكة تانية. إيه بقى السكة اللي تحب يتكلم مصطفى فيها؟ بسم الله. إحنا كنا قلنا برضو في أوائل هذا اللقاء المبارك، قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى تسلم إيدي، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفي جبلته بعض الصفات الجبلية، بعض الصفات الجبلية. يعني قلت لكم الحديث زمان اللي هو تسموا أمر، فعلا تسموا بأسماء الإيه؟ الأنبياء. وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وما يقاس عليه يعني من الأسماء القبيحة، تمام؟ طيب إيه الحديث ده؟ في صحيح البخاري، الحديث صحيح البخاري. حد حفظه؟ على ما أشرب بس حد حفظه؟ هقوله كم مرة ياريت حد يقوله، تمام؟ الإمام البخاري بس مش في كتاب الصحيح، في كتاب الأدب المفرد، وهو حديث صحيح كتاب الأدب المفرد، رواه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارس وهمام، وأقبحها حرب ومر. انتهى الحديث. مين يقوله؟ ولا هندسة، فضل. رواه
البخاري في الأدب المفرد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام،
وأقبحها
حرب ومر.
أحسنت، بارك الله فيك، تفضل يا باشمهندس.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحبها إلى الله،
تمام. أحبها مفهوم، عبد الله بن مفهوم، ليه هو أحبها؟ وأقبحها حرب ومرة، برضو مفهوم، أسماء قبيحة. وقيس على كده بقى كل الأسماء القبيحة، تمام؟ لكن ليه أصدقها حارث وهمام؟ هذه من الحاجات القديمة اللي كان مصطفى يشرح، صح؟ ليه أصدقها حارث وهمام؟ تفكر؟
عشان
قول يا حبيبي.
عشان ليه من اسمه نصيب يا دكتور؟
حلو جدا.
اسمه حارث،
ايوه،
وعنده همه في الحراسه، يعني بيأتي وقته على ابن الوقت، هو ده المعنى؟
وهمام
ما هو حارث.
لا انت فاجئتني بصراحه انا متفاجئ، بس كويس جدا. يعني انت قلت لانها ايه؟
له من اسمه نصيب.
له من اسمه نصيب، عبقري، نفس اللفظ اللي انا قلته من 8 سنين ولا 10 سنين. طيب له من اسمه نصيب حارث
وهمام.
الحرث ايه النصيب فيه؟ الانسان يا اما حريص على حرث الدنيا او حريص على حرث الايه؟ الاخر. وربنا تعالى قال: من كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الاخر. فهو ربنا سبحانه فقسم الناس لكده، قسمهم الى مريدين لحرص الدنيا ومريدين لحرص الايه؟ ها؟ الاخره. فكلمه حارس منطبقه لان الانسان يا اما من حراس بالثاء مش بالسين، يعني اذا الحرس، عارفين الحرس الارض والبتاع، من حراسي او من حارثي الدنيا أو من حادث الآخرة، ما فيش حاجة تالتة. التالتة يبقى ميت. يبقى أصدقها يعني أوفقها لخلقته وفطرته وجبلته كما قال له من اسمه نصيب. طب الثانية بقى هم اللي بيت القصيد ايه بقى لماذا قال اصدقها همام؟ ايه بقى قول. حلو قوي. ايوه، ولا ينبئك مثل خبير. تمام، كل واحد قاعد فيه اللي فيه ودماغه راحه وجاي وعماله تعمل وتسوي. فهمام دي صيغه مبالغه، بس حارف اسم فاعل. حارف اسم فاعل، والفرق بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة ايه؟ اسم الفاعل قد يأتي بمعنى الفعل مرة مرتين ثلاثة، قد ينسب له انه يكون يعني، بس لا الاصل فيها كده. لكن همام لا تعني الا الايه؟ ها؟ مظبوط، حلو قوي. الكثرة وكأنه لا يترك ذلك، فكأن هذا الشيء يلازم الانسان. انا وانت وكلنا اوعى تفتكر انت بره الحسبة دي. يبقى الإنسان دائما عنده ما يهم به، يهم به، ولقد همت به، وتقف بعد تبتدي إيه تقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. الإنسان طبيعته كده، خلقته كده، يهم بالأشياء وربما يدرك ولا يدرك، لكنه دائم الإيه؟ دائم الهم. الهم كلمة الهم كنا شرحناها، بس برضه مش هطول عشان تهوش مني. الهم أصلا في اللغة مداره على الذوبان. يعني إيه؟ يعني مسكون في قطعة تلج كده ويسلط عليها الحرارة والبتاع فتقوم إيه؟ مذوبها. حتة دهنة كده وتحطت في البتاعة وبعدين إيه؟ دابت وذهبت وإيه؟ عارفين الفكرة؟ فمدار كلمة الهم مدارها على التذويب. فكأن الهم هو ما إيه؟ يذيبك، يذيبك، يدوبك. فهمت الفكرة؟ فإنما سمي الهم ما يكون في قلب الإنسان هما، لأن هو ده اللي بيدوب البني آدم. طبعا لو كان في النافع والصالح والباقي بنعمل هم، ولو كان في غير ذلك يكون إيه؟ بئس الهم. فالهم ده لازم لازم، مفيش انسان، مفيش انسان حي ما عندوش اي هم. مظبوط، ما عندوش اي هم ايه يشغله. ده تقريبا احنا كنا بنتكلم على ان الهم ده جند من جنود الله تعالى، وان احنا في هذه المجالس المباركه وفي نحوها بنتدرب كيف نوظف الهموم وندفعها دفعا الى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني غاية المجالس التربوية كهذا المجلس المبارك هو توظيف الهم، توظيفه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. تمام. كنا اتكلمنا على ان في حاجة اسمها عين البصر وعين البصير، لو تذكرون. يعني عين البصر معروف لمذكورة في قوله تعالى ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم إلى آخر الآية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن إلى آخر الآية. تمام، حلو جدا. دي اسمها عين الايه؟ عين البصر، صح. بس انا عايزك تفكر شويه على ما هرجع للسؤال، تقول لي هو المفعول ايه، معنى المفعول يغضوا من أبصارهم عن ايه؟ الآية لم تذكر، مش كده؟ وده مقصود، المفعول هنا محذوف، يغض من أبصارهم عن إيه؟ لم يذكر سبحانه وتعالى. والحذف هنا له فايدة عظيمة جدا، اللي هي إيه؟ إن كل واحد هيبقى له حاجة تناسبه، كل مخاطب على مر الزمان له حاجة تناسبه، بس في النهاية الكل مأمور أن يحدد من إطلاق البصر. يعني ممكن واحد يتقال له يغض من بصره عن نعمة عند حد مثلا، جار ولا زميل ولا حاجة مش عنده. فتغض بصرك عن الرزق ده، عن النعمة دي، عن ابنه، عن ماله، وعن صحته، عينك. فاكرين القصة اللي حكيناها، الرجل اللي هو نظر راح موقعه في ساعتها المعيون، فاكرين القصة دي؟ دي لسه بقى جاي، دي التانية، دي التانية. قلت لك هما في حاجتين، بصر وبصيرة، عين البصر وعين البصيرة، عين القلب يعني. اللي بيقولها محمد دي التانية لسه، هو سبقنا يعني، لكن احنا بنتكلم في عين البصر. عين البصر شوف حاجة بعينك، حاجة مادية مدركة، مدركة، مال، جمال، صحة، ولد، اي نعمة، فامرأة، رجل، اي حاجة. وقل للمرأة يغضضن من ابصارهن، ورجال يغضوا من ابصارهم. عن ايه يا ربي؟ ما هو ده الجمال بقى، مش اسمع عن ايه، ده الدنيا واسعة خالص، كل واحد فيه حاجة اللي هتشغل قلبه، فتفرق الاشياء على الجميع، فكل واحد ياخد حظه من الامر. الامر واحد بس يكفي ما لا يحصون عددا من الخلق الى يوم القيامة، هو امر واحد. شفت بقى عبقرية الايه، حذف المفعول، هيكفي الخلق كله بمجرد حذف المفعول، يكفي الخلق كلهم. واحد لو نظر لشيء ما يأثرش ولا يشغله أبدا، في حين لو شخص آخر لنفس الشيء يدمره، يقعد طول النهار جات نيلة في حظنا الهباب وأنا مش عارف إيه وإيه، ويقعد يهري وينكت في نفسه رايح جاي لمجرد أن بص الحاجة مش موجودة عنده، فاختلفت سين ما فرقتش معاه ولا التفت لها أصلا، صاد راح بعيد، داب دوبان. فعشان كده اتحذف المفعول. فهمتوا يا شباب؟ يغضوا من، ومن هنا تبعيد، يعني مش كل حاجة، يعني حتى لو حصل وأفلت منك بصرك تعمل ايه؟ ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك. حلو جدا، يعني ممكن اللي فلتت الأول دي نستدركها بالاستغفار والتوبة وخلصت المسألة بصرف البصر. فهمت الفكرة؟ حلو جدا. طيب تعال لي بقى للتانية التقيلة قوي، اللي قلت لك ايه، عين الايه، عين البصيرة، عين القلب. دي حكاية حكاية بقى، ودي جت في موضوعين في القرآن الكريم، في الحجر وفي طه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والحل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزق، والعاقبة للتقوى. الأمر ده موجه للنبي عليه الصلاة والسلام ومن ورائه الأمة كلها، والمراد الأمة كلها. ربنا اداهم وداهم وداهم إلى آخره. فلا تشغلن قلبك بالإيه؟ بالنظر إلى ما أنعم عليه ووسع وإلى آخره، واشغل قلبك بما ينبغي أن يشغل به. فهنا الفكرة، فكرة إيه؟ فكرة إن 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 مد عين البصر يفرق الهم ويشتته، ومد عين القلب أو عين البصيرة كذلك يفرق الهم ويشتته. فإذا كنت عايز تجمع همك يبقى غض الإيه؟ البصرين، غض بصر العين وبصر القلب. أش بقى تبص ده ربنا اداله وده عمله، ده عمل إيه وعمل تحس إيه؟ يا أخي أنت عندك ما يشغلك. إيه اللي يشغلني؟ أشغلك ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وأن تذكر نعمته عليك، وعلى ذلك أن يجعلك أن يوحد همك وألا يتفرق عليك الهم. وفي الأحاديث الصحيحة قدمناها برضو في هذا الموضوع اللي كان ممكن يختم بها مصطفى، اللي هي إيه؟ من جعل الهموم هما واحدة كفاه الله سائر همه، ومن تشعبت عليه الهموم لم يبال الله تعالى بأي أودية الدنيا هلك. هي دي الحكاية، هي دي كل الحكاية، هي دي قصة الدنيا كلها. هموم كتير، خليك نصح، من جعل الهموم هما واحدة، قال ايه هم ده بدل بقى اللي جاءت اسمها بدل عربها بدل، هم الآخرة يقعد يكافح ويجاهد فلا يشغلن قلبه إلا بما يرحله إلى الآخرة. من جعل الهموم هما واحدة هم الآخرة كفاه الله سائر همه، اللي هو كان هيدوب ودوبان ده، خليك دوب في هم الآخرة، لأن في المقابل كفاه الله إيه سائر همه. ومن تشعبت عليه الهموم لم يبال الله تعالى بأي أودية الدنيا هلك. ولذلك كانت المحاضن التربوية والمجالس اللي كده لها غرض واحد، هو اللي انتوا سامعينه، انت بتتابعيني دلوقتي عشان تجعل الهم هم واحد على الأقل في الساعة دي، وتخرج وقد ارتقيت شيئا، وهكذا مرة بعد مرة تدوب الدنيا كلها وانت مشغول ليل نهار بالآخر، وكأنك ستلقى الله تعالى غدا الجمعة. تمام، انتهت كده المراجعة الثانية لمهندس مصطفى، واحنا ما بنأذنش انا ما عنديش منها جاوبك، بس هو هتبص لي اسلام هيظهر لي ومحمد شفيع هيظهر لي محرجين عليا ما تجاوبش حاجة شايف ابوي وجايب لكم شويه اقلام قد ايه ورق قد ايه الاقلام والورق مالي الدنيا. تمام، فبيقولوا بقى قعدوا حذروني خوفوني ويبرقوا لي ان ايه ما تجاوبش شف، فاللي عايز يسال تحت امره طبعا نكتب، وانا ان شاء الله بنخصص وقت كافي للايه للاسئله ان شاء الله تعالى. طيب، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. كده انتهت المراجعات والفقره الثانيه في هذا اللقاء المبارك، وننتقل الى الفقره الثالثه. المرة اللي فاتت كنت اتكلمت كلام سريع كده ولقيت له مردود كبير، حتى لقيت بعض اخواني المشايخ الكبار يعني بعت لي على مسألة النقطة اللي انا اتكلمت فيها واهميتها وانها محتاجة مزيد ايضاح، اللي هي مسألة الحديث الضعيف. الحديث الضعيف، وقال المسألة محتاجة تكرار والحاح علشان ده من المصائب التي ابتليت بها الصحة الإسلامية والدعوة. المفهوم أن خلاص الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت عشان نبدأ من حيث انتهينا، أن ضعف الحديث إن لم يكن شديدا بالغا لا يعني أن يترك، لا يعني أن يترك، وأن تقسيم السنة لصحيح وضعيف خطأ، لأن من الضعيف ما هو مقبول ويعمل به، وهقول لك الشروط وكلام الأئمة مش كلام أنا. تمام، يعني هو طلبوا مني أن أتوسع شوية في الشرح، لكن أنا قلت كده أنه من الخطأ أن يتعامل مع الحديث الضعيف كأنه الموضوع يعني، فتنقسم السنة إلى مقبول ومردود، المقبول ما استوفى شرط الصحة والمردود ما لم يستوفي شرط الصحة ومنه الضعيف. طب ما أنت جمعت مع الضعيف مثلا شديد الضعف والموضوع وإلى آخره، وده خطأ، فما كان من جنس الموضوع وهو قريب منه والواهي جدا وإيه ده مردود، واخد بالك؟ بل بالعكس، واجب علينا نحذر الأمة والناس من هذه الأحاديث ونبين أحوال هؤلاء الوضعين والإيه. ماشي كويس، لكن الضعيف ده ممكن يكون عشرات الألوف من الأحاديث، هل كلها تعامل معاملة واحدة؟ لا، صواب لا، صواب ان في شروط للعمل بالضعيف. الأئمة الكبار كلهم، كل أئمة الحديث تكلموا في المسألة. طبعا اسهل واقرب حاجة نذهب الى من؟ الى ابن حجر. ابن حجر هو امير المؤمنين في الحديث، وهو من هو مش عايز ايه اي تزكية يعني، لان اي تزكية هتقلل من قيمته، صح؟ حلو قوي. ابن حجر ذكر في غير مصنف من مصنفاته ثلاثة شروط للعمل بالحديث الضعيف. أول شرط ألا يكون الضعف شديدا، لحنا قلنا ألا يكون الضعف شديدا. الأمر الثاني أن يدخل تحت أصل عام من أصول الشريعة، ما يأسسش أصل لكن يدخل تحت أصل من الأصول، أصول الشريعة العامة، وده شرط مفهوم ومقبول. الشرط الثالث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألا يقطع المكلف بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يقولش يمين طلاق بالثلاثة هو قال كده، لا، لكنه يحتمل أن يكون قاله وإن كان ضعيفا، بس بالشرط اللي قلنا عليه ضعفا ليس شديدا، ليس منكرا. فإن كان كذلك فلا سبيل، يبقى إن كان موافقا لأصل من أصول الشريعة والضعف ليس شديدا وهو لا يقطع بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام جاز العمل به بالقواعد والأصول العامة. وما فيش حد من أئمة الفقه والأئمة المسلمين والأئمة الأربعة لم يعمل بإيه؟ بحديث ضعيف أو أكثر. كمان دي نقطة مهمة جدا، جميع الأئمة بلا استثناء حتى منهم الذين كانوا يتشددون في ذلك عاملوا بالضعيف، كلهم بلا استثناء، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الأربعة عاملوا، وأئمة الفقه ومن المسلمين عموما وعامة فقهاء المسلمين كانوا على تلك الشروط ومذاهبهم كذلك، وأخذوا بالضعيف بتلك الشروط في أحكام كثيرة لا أحصيها، ممكن نعمل مجلد كده في الأحكام التي استنبطت واستندت إلى بعض الأحاديث الضعيفة في المذاهب كلها، المذاهب الأربعة. في حتة بقى إيه، إن كل ما تسمع حاجة يقول لك ده ضعيف يا عم الشيخ، ده ضعيف، ده إيه ده، بس بعد ضعيف نتكلم أي أنواع الضعف وأي درجات الضعف وهل يوافق أصلا أصول الشريعة، مفهوم؟ فيهدى شوي ونتفاهم، لأنه قد يكون مستوى فيها لتلك الشروط وحينئذ لا يرد. ليه لا يرد؟ لأن في احتمال يكون النبي قاله عليه الصلاة والسلام، فما تقعش في المحظور. طالما الضعف ليس شديدا وطالما هو موافق لأصل أصول الشريعة هتقع في الثالثة، إنك ممكن يعني ترده وقد قاله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني لا داعي لأن يعني أن تورط نفسك فيما ليس لك فيه، واترك ذلك على أهل العلم وشوف أهل العلم بيقولوا. لكن مسألة أن يتحول الدين إلى قسمين، قسم اسمه الصحيح وقسم اسمه الضعيف، ده خطأ شديد جدا. وطبعا من الأقطاب عن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، يعني أنا يعني اللي بيني وبين ربنا أعوده من مجدد هذا القرن يعني، لكنه أخطأ خطأ كبيرا جدا في نجوها على مصنفات السنة الكبيرة وقسمها لصحيح وضعيف، ده خطأ كبير جدا، لأن أصحاب المصنفات دي كانوا أعلم من الألباني بقوله هو بقول الجميع وكانوا يقدرون على ذلك. يعني الترمذي وأبو داود لما يقول صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، صحيح أبو داود وضعيف الترمذي، هذا خطأ، لأن صاحب المصنف نفسه كان يعلم ذلك وأوردهم. ولو قريت المقدمة بتاعت أبو داود يقول إذا سكت عنه فكذا وكذا، ما هو حاطط، أنت ما بتساعدش الناس، وأنت أخرجت من الضعيف لما قلت ضعيف أبو داود أخرجت أحاديث هي عمدة في بعض أبواب الفقه. أنا مش عايز أطول عليكم، بس المسألة يعني سلم لي في الحتة دي، لكن لو عايز تفصيل أنا أعمل لك كراس قد كده. يعني في بعض الأحاديث هي عمدة في أبواب، يعني الباب كله قائم على الحديث ده من السنة، وافق اصلا اصول الشريعه، وافق معنى القران الكريم وكذا وكذا، واسس عليه الائمه بابا من ابواب الفقه، وانت حاطه في حاجه اسمها ضعيف ابدا، وانت طلعت يا عيني اول فتحت ايدك على الحياه لقيت ايه صحيح ابدا وضعيف، خلاص الناس دعوا ايه، سيبك من ضعيف ابدا وده يا عم، سيبك ايه بس، وده فقه ده وده نظر، يعني انت اعلم ولا احمد بن حنبل اعلم ولا الشافعي اعلم، انت مين بس، تعالى هنا انت ورطت نفسك. فهذا السلوك، هذا السلوك ورط يعني عموم الشباب المتدين والمسلمين، ولكن احنا نرجع الامر الى اهله، مين بقى اللي يحكم ويشوف أنواع العلل اللي موجودة فيه وأشكال الضعف وإلى آخره؟ له أهله زي جميع التخصصات، زي ما بتحترم التخصصات المختلفة في الهندسة وفي الطب وفي الزراعة نفس الفكرة، لها أهلهم، نكل ذلك إلى أهله ونشوف رأيكم إيه في المسألة وكده. فمسألة الشمئزاز والقشعريرة من كلمة ضعيف دي مسألة عايزين نتوب منها، لأن من الضعيف ما هو مقبول ومعمول به، بل وعمدة بعض أبواب الفقه. لو كنت عايز تمثيل وكده في مقام تاني الدرس ده مش لكده، بس هي والله بناء على طلب المشايخ اللي يكلموني في المسألة. يعني المسألة مهمة جدا، تعديتها كده مرور الكرام لا اتقل عليها شوية، لأن الشباب محتاجين توجيه في المسألة زي كده، وبقى فيه نفرة من كلمة ضعيف. لا، فمن الضعيف ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، بس أنا عايزك توصل لكده وتسلم لأهل الفن بكده، ومالكش دعوة أنت مش في شغلتك، لكن سلم بكده، لكن يبقى عندك قشعريرة من كلمة ضعيف لا خطأ، ولنتخلص من ذلك. فإذا كان الأثر الحديث موافقا لأصول الشريعة بانيا لركن من أركانها خلاص مقبول إن شاء الله. أنت مش أفقه من الشافعي ولا أحمد ولا المالك ولا الحنيف، مالك ابن أنس ده مالك عنده المرسل، يعني حاجات عجيبة جدا مش عايز أدخل في تفاصيل يعني، بس حكاية تانية خالص. فنهدى كده ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونتوب من الفترة اللي كانت ايه قصة صحيح وضعيف وصحيح وضعيف وصحيح وحرب بقى ايه ده، بس انت عارف صحيح انا عارف ضعيف والدنيا خراب. خليك في تخصصك في شغلك، انت مدرس ولا انت مهندس ولا بتشوف شغلك، وسيب ده لأصحابي ولا أهل الفن وللعلماء ولطلاب العلم المتخصصين. يعني إذا كان في حد عايز يسأل يكتب ورا إن شاء الله، ممكن في الأسئلة إذا كان في حاجة مش واضحة في كلامي أو حد مش عاجبه كلامي، برضو أنا روح رياضية جدا، لو حد مش عاجبه الكلام شايف إن لا السنة والدين وبتاع أنت بتقول كلام فاضي ماشي، يكتب لي الكلام ده وأشرح إن شاء الله. لكن لو قبلت الموضوع فأنت كده إن شاء الله خطوت إلى الإيه إلى كفة الأئمة الكبار وفي تصحيح هذه الأخطاء. ده خطأ ينبغي تصحيحه يعني، والله تعالى أعز وأعلم. كان إيه كمان؟ كان برضو في حد اتكلم معايا في مسألة المصافحة، مسألة الإيه المصافحة. طبعا المصافحة سنة، بل هي من آكد السنن، من آكد السنن، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود مرفوعا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرق. حديث صحيح. الزهد في المسألة دي زهد في غير محل، مصافحة سنة وموعود عليها الوعد اللي انت سمعه ده في البخاري. هل سئل أنس رضي الله عنه هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يعني بصراحة زهد، فيعني احرصوا على ذلك. يعني المصافحة ان التحية بالإشارة والبتاع والكلام ده مش شغل مسلمين، يعني ليس شغل الأعاجم وكده. وفي حديث تاني: إذا لقى المسلم أخاه المسلم فأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما، خطاياهما تناثرت كما يتناثر الشجر الورق من الشجر في وقت الشتاء والخريف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا التشبيه عشان يقرب الموضوع، كورق الشجر بالشتاء، تشوف يعني الفكرة، يعني تناثرت الخطايا الحديث صحيح. تناثرت الخطايا، يبقى إذا التقى أو إذا لقى المسلم أخاه المسلم فأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما من بين أصابعهما كما يتناثر ورق الشجر في الشتاء. فالآيات الأدلة كتير جدا على مسألة الإيه، مسألة مصافحة سنة وبركة وسبيل أن ينقي الله عز وجل الصحائف. فاحرصوا على ذلك فيما بينكم واحرصوا على ذلك معي، يعني لا أحل أحدا يمشي بغير ما سلم عليه ولا إيه؟ يعني فيها معنى المحبة والأخوة والتواصل، عامل إيه زيك مش عارف إيه، وأنت تقول لي أنا عامل إيه كده، يعني إيه المانع؟ ليه ما بتعملوش كده؟ أنا مش عارف صراحة. يعني هو زي ما اتفقنا ان كان ده محضر تربوي، تربوي ما هوش درس، ولا الدرس الوقت تاني، خدوا المواعيد من الشباب علم بقى وبتاع ماشي كده، مش درس، دي تربيه. فمن اصول التربيه انك انت اذا التقيت بالمسلم ان تصافحه، تدعي له ويدعي لك، جزاك الله خيرا، كلام جميل جدا، وتقصد ما تقول، وتخرج وقد تناثرت خطاياك. هي يا جدعان حاجة جميلة ولطيفة جدا يعني ولا ايه؟ فكانها سنة، يعني مش هقول مهجورة بس شبه مهجورة يعني. فحيوها بقى ولكم الاجر يعني، انه ما تلتقى وانت معاك اهزة الرأس ومش عارف ايه، وانه شاورة باليد، كل الكلام ده مش تبعنا الكلام ده اصلا، دي مش هدينا ولا سنتنا. سنتنا التصال مصافحة، وايدك في ايده كده وتشد عليه وعمل ايه وبتاعه، العين في العين كده والإيد في الإيد، ويبقى في تواصل. فذلك ربنا وعد عليه وعدا من تناثر الخطايا ومن تقوية روابط الأخوة والصلات وإلى آخره. تمام، أظن كده كفاية ولا إيه؟ طيب، هم بيشيروا إلى أن كده نكتفي على هذا المقدار، وعندكم راحة بسيطة، والأوراق الأقلام هي، وبرضو أخواننا اللي متابعيننا على الصفحة الأسئلة مفتوحة، ونخصص الوقت الباقي كله إن شاء الله للإجابة عن الأسئلة. فنسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فالأسئلة الباقية من المجلس السابق نبدأ بها، عشان إيه يعني هذا هو العدل. السؤال بيقول بالنسبة لكارت الكريدت 52 يوم، ده كان سؤال المرة اللي فاتت يعني لعلكم فاكرينه. تمام، إن حضرتك ذكرت إن الشرط باطل، اللي هو شرط إنه إيه إذا زاد عن مدة كذا يبتدي يعمل له فايدة. تمام، ده هو الشرط المذكور يعني. ويأفم صاحبه، ولكن اختلفوا في صحة العقد، وبالتالي يكون من يتعامل بهذا الكرت آثم على كلا القولين مع الاختلاف في صحة المعاملة من بطلانها. هل هذا صحيح؟ جزاك الله خير يا سيدي، أمين وإياكم. لا طبعا مش صحيح، أنا ما قلتش كده، أنا ما قلتش آثم، قلت إن اللي عمل النظام ده وأسسه على أساس دراسات في اجتماعية في الناس يعني، وإنه الدراسات قالت إن أغلب الناس هيكسروا الخمسين يوم، طبيعة الناس خدت بالك، ولكن هيكسب إيه لو ما فيش حد هيكسر الخمسين يوم؟ هو مش هيكسب، ولا عنده الحلال ولا الحرام، هو فكرته، لأن الفكرة دي جاية من الغرب يعني، هي فكرة إنه أغلب الناس يا هتنسى يا هتتشغل يا هتكسل يا هيجي عندها بعض الظروف، فهيبقى عنده نسبة هيكسروا المدة وهترتب عليهم فائدة. فهو مش عاملها نظام تبرع إحسان، لا، عاملها بزنس. فالدراسات النفسية بتقول إن لو عندنا 100 شخص عملوا الكارت ده، فيهم على الأقل 50-70 هيعدوا المدة، وفي دراسات بتقول أكتر من كده كمان. 80 و90 خدت بالك؟ بالذات في المجتمعات الجميلة زي مجتمعنا كده. فبالتالي هو عامل النظام على أنك هتكسر هتكسر. لكن لو شخص واخد أسباب حازمة إنه مش هيكسر المدة دي، سواء مثلا عنده ربطه بحساب آخر أو كده الأخير بحيث إنه هو مش هيقدروا يعملوا معاه زي، أو هو رجل منضبط جدا أو إلى آخره، وده خلاف القاعدة. لو شخص كده يبقى هو بنقول القاعدة اللي قلنا عليها تكلمنا عليها أنه يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد، دي مسألة أصولية. يعني النهي في الشيء يقتضي، وضربت لك مثال شهير عشان ما نوجعش دماغنا، فاكرين؟ ها ايه هو؟ واحد عقد زواج في وقت الجمعة في بلد ما فيهاش غير مسجد واحد جمعة، تمام؟ وهو ممن تجب عليه الجمعة، العقد والولي الاثنين تجب عليهم الجمعة، وراح عاملين ايه؟ ها؟ عقد في وقت الجمعة. العقد ده صحيح ولا فاسد؟ مفهوم الكلام؟ مثلا مفهوم؟ ده بخلاف بقى بين الأصوليين، إن النهي في قوله تعالى وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم، وذروا البيع اتركوا البيع، ده نهي. طب النهي ده يقتضي فساد العقد اللي يعقد في وقت الجمعة ولا لا يقتضي؟ يعني الزواج ده صحيح يعني يروح بالعروسة ولا ما يروحش؟ فهمت الفكرة؟ ده مثلا بقرب بالموضوع يعني. فهو في خلاف بين الفقهاء وتفصيل مسألة مش محله الآن يعني، لكن أنا يعني أذهب إلى من قال إنه قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد. في مذهب ثالث، في ناس قالوا يقتضي الفساد مطلقا، وفي ناس قالوا لا يقتضي الفساد مطلقا، وفي ناس قالوا يقتضي بشروط ولا يقتضي بشروط. التفصيل في التفصيل في المسألة، تمام؟ لكن ده مش موضوعنا. احنا موضوعنا دلوقتي ان الشرط الربوي ده ان لو اتأخر عن 50 يوم هيترتب على كده فايدة مركبة مش عارف ايه، ده قطعا شرط ايه؟ هل يفسد العقد ولا لا يفسد العقد لواحد ملتزم جدا ومنضبط او وضع قيود مالية بحيث انه مش هيدخل في الحسبة دي ولا هيقع مرة تحت مقصلة الايه الربا؟ فهمت الفكرة؟ فإن كان المرء كذلك فلا بأس، ما عليهوش ذنب أصلا لو هو واخد المعايير. بس أنا لا أفتي بذلك افتاء عاما، لا، دي مش مسألة علمية، ده الشخص ياخد فتوى بعينه لأنه الناس مختلفة في هذه المقامات. لكن أصل المسألة مبني على المسألة الأصولية اللي قلتها لحضراتكم دي. طيب السؤال الجميل، هل صحيح أن محبة الله للعبد تسبق محبة العبد لله؟ وحاطط بين قوسين قوله تعالى يحبهم ويحبونه، على أساس أنه إيه تقدم الإيه فعل الله تعالى متقدم في الذكر. مسألة دي جميلة جدا حقيقة. أنا هقول لك حاجة، أنت عندك قسمين من النصوص، قسم زي اللي انت ذكرته ده اللي هو كقوله تعالى يحبهم ويحبونه ويشبهه رضي الله عنهم ورضوا عنه، المحبة ورضا. فالمذكور أولا في القرآن الكريم فعل الله تعالى من المحبة والرضا، ثم فعل المخلوق من المحبة والرضا، معايا؟ بس في المقابل وجدت الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم، هنا اللي تقدم ايه؟ فعل العبد. في الذكر تقدم فعل الايه؟ فعل العبد. وفي الحديث الصحيح الشهير من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا الى اخر الحديث. فبرضو في الحديث الشهير العظيم ده فعل العبد مقدم. فوقعنا في حيرة، ايهما يقع أولا ويترتب عليه الثاني؟ فحد عنده حاجة ولا جاوب على طول؟
ممكن أزود.
تزود إيه؟
تاب عليهم
ليتوب. ماشي يعني الله أولا. لا كتير ده حبيت يعني أحصاء، أنا بس بدي مثال. تفضل. تمام احسنت. نجاوب تفضل.
لما الله عز وجل اذن له بذلك سواء كان من المحبه او الرضا ليرضى عنه ويحبه
يعني يوم اولا
فعل الله عز وجل.
فعل الله اولا. تمام. طب تعمل ايه في فاذكروني اذكركم
الذي اذن له بذلك.
ماشي تمام.
زي قول سيدنا عمر إني لا أحمل هم الدعاء ولكن إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. نعم. فإذا ألهمت الدعاء فالإجابة نزلت معه.
نعم تمام. تفضل.
هو يا شيخنا من أعمال القلب.
طب ما ده أي عكس اللي أنت قلته. ده فعل العبد الأول.
فإذا ألهمت الدعاء.
أنت عايز تقول إلهام يعني. ما هو وما توفيقي إلا بالله. تفضل.
من أعمال القلوب غير أعمال الجوارح. أعمال القلوب لأن القلب بيد الله عز وجل.
يعني بقى اعمال القلوب اللي انا قلته ده
يحبهم ويحبونك.
فاذكروني
اذكروني فعل العبد الاول جوارح.
اه
جوارح يذكر الله عز وجل
ثم تاب عليهم ليتوبوا.
دي مع القلب
على هذه القاعده.
تمام. طيب انا بس حبيت نحرك الموضوع عشان الموضوع مهم جدا. انت لما اسال الوجيه وجزا الله خيرا صاحب السؤال. الموضوع ببساطة إخوانا أن كل شيء مبتدأ من الله تعالى. ما فيش حاجة تسبق أن تكون مبتدأة. وده الكلام اللي كان محمد يشير إليه. معنى كلام محمد هو الكلام ده، أن كل شيء ابتدأ من الله والدليل هو الأول. مش كده؟ مفتتح سورة الحديد النبي عليه الصلاة والسلام فسرها في الحديث الصحيح. الأول أنت فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. فهو الأول، فمفيش حاجة قبل ربنا سبحانه وتعالى، ولا إرادة العبد ولا فعل العبد ولا خال العبد ولا حاجة خالص. فالأصل أن يكون الأمر إيه؟ آه. لكن السياقات دي جت إما بالعطف وما في معناه، وإما بارتباط شرطي. يعني قوله تعالى فاذكروني أذكركم هي في الحقيقة ارتباط شرطي لتكليف العبد للعمل، لكن هو لن يستطيع أن يذكر الله تعالى إلا إذا أذن له أن يذكره. مفهوم؟ فينكسر قلبه ويقول يعني يسأل ان هو يعينه على ذلك، يبلغه ذلك. يبلغه ايه؟ ان يذكره، يأذن له. هو انت بالك اللي ما بيذكرش ربنا انه يعني خد قرار ما بيذكرش ربنا؟ ده محروم. لم يأذن الله تعالى له ان يذكره. حال بينه وبين شرف ذكره سبحانه وتعالى. فهو هنا الأصل الذي لا يحاد عنه أن المبتدأ يكون إيه؟ من الله. المبتدأ من الله ولا يسبق. لكن السياقات المختلفة زي الارتباط الشرطي مثلا فاذكروني أذكركم من تقرب إلي شبرا، ده ارتباطات شرطية لتقريب المسألة لسعي السعاد. لكن حتى هو يكون وهو بيعمل كده يتقرب الشبر يعلم أنه لن يقدر على الشبر إلا أن يأذن الله. والله الشبر ما تقدر عليه، أقسم برب العزة لنا ولا أنت ولا أمة الإسلام والمسلمين ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدنو شبرا من الله تعالى إلا بإذنه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الأسرى لا يملك نفسه ولا يقدر على حاجة، وكان احتمال يروحوا عشان تتطعر أبيهم، وما كانش فيه فداء ولا حاجة. ربنا خطبهم خطاب غريب جدا جدا، قال لهم على ده، حسنوا ده وجودوا ده يؤتيكم خير. فاهم الفكرة؟ هي المسألة أن الله تعالى ينظر في تلك القلوب، فإن ولد فيها خيرا يسر الخير، وإلا والعياذ بالله الثانية. تمام؟ فهي القاعدة كما بان لك على ما سمعت. طيب، مش عارف أنا السؤال هو بتاع الأسماء والصفات والأخبار أنا جبت عليه ولا لا؟ الله ما أنا فاكر. يعني أنا أسوجي كتير أو 5-6 أسئلة في موضوع الفرق بين الأسماء والصفات والأخبار. أنا قلت قبل كده إنه ما جاء في الشرع يصف الله تعالى يكون واحدة من 3، يا إما يكون اسم، وهذا لا يسمي الله تعالى أحد إلا الله، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. 5 دول الفعل فيهم ومن؟ جل جلاله، جل جلاله. ها؟ فهي الفكرة إن الأسماء توقيفية، الأسماء توقفية. طيب الصفات، لا الصفات بابها واسع، باب الصفات أوسع كتير. فمثلا لما تيجي تشتق اسم فاعل من ينصر من يشاء، اسم الفاعل من ايه؟ ناصر. فالناصر صفة، لكن ليس من أسماء الله تعالى الناصر. لكن لو قلت من ايه أن الله تعالى ينعم وأنعم وتسميه الاسم الفاعل منها إيه؟ منعم. فمن من 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 صفاته أنه هو الناصر وأنه هو المنعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. دي صفة ليس اسما، يعني ليس من أسماء الحسنى القريب، لكن من صفته المنصوصة في القرآن الكريم وكذلك في السنة أنه هو القريب سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هات اسم الفاعل من أجيبه، مجيب. فمن صفاته أنه مجيب، يبقى من صفاته أنه القريب المجيب الناصر المنعم وكتير بقى. والباب هنا أوسع شوي اللي هو باب إيه؟ الصفات. لكن الأسماء لا، مفيش اجتهاد في أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها انتهى. وهذه الأسماء سمها الله تبارك وتعالى نفسه. والخمس أحوال اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل فيها لسه من شوية، قال لك إيه؟ الله سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أو استأثرت به، هو ده كله إيه؟ الفاعل هو الله. فابعد عن الأسماء، مش محل اجتهاد. الاجتهاد في إثبات أن ذلك من كلام الله، حديث قدسي، حديث شريف، قرآن كريم فقط، لكن ليست محيلا للاجتهاد. والفرق بالاسم والصفة ايه؟ قلتها قبل كده بس يعني دقيقة شوية. حد عارف؟ ماشي، بس ده الفرق. طب اقول لك حاجه، حضرتك يا باشمهندس اسمك ايه؟ دي صفتك؟ لكن صفتك انك انت راجل طيب، تمام؟ فصفتك طيب بس اسمك يوسف، يبقى ايه الفرق بين الاسم والصفه بقى؟ لا، ما هو 5 في نفس الوقت صعب قوي، هما 2 مفوتين على بعض. قول دي ده إجابة فرفشة كويسة برضو، ما فيش مشكلة، بس حلو فرفشة حلوة نفك نفسينا شوية. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أصل مسألة علمية ومحسومة، إحنا مش علمية، مش محل كتاب. الاسم بيقولوا علم على الذات، الاسم علم، علم يعني زي الجبل كده، علم على الذات. فلما أقول يوسف ده علم عليك، أنت مالكش علاقة أصلا بمعنى يوسف، خلت بالك؟ لكن يوسف صارت علما عليك، يشار إليك بها، تنادى بها في الدنيا والآخرة، تمام؟ فده يبقى الاسم، اسمه إيه بقى؟ علم على الذات. ولذلك قلنا أسماء الله تعالى توقفية هي أعلام على الذات العلية، لكن هي في حق الله تعالى في نفس الوقت صفات، ولا يكون ذلك إلا لله. ده الفرق، فرق بين اسمك واسمي واسم الله تعالى، إن أسماءنا أعلام على الذوات صح، بس هل لنا بقى نصيب منها قد إيه؟ الله أعلم. واحد سميه كريم وهو مأدخل خلق الله، بس اسمه كريم ومش هنغير اسمه، لأن اسمه إيه؟ علم على الذات. لكن أسماء الله تعالى هي صفات على الكمال، هي أعلام على الذات العلية، لكن في نفس الوقت إيه؟ صفات على كمال الصفات، تمام؟ فهو الرحيم الكمال في الرحمة، هو العفو الكمال في العفو، وهكذا. خلصنا من الاسم، يبقى الاسم تعريفه علم على الذات، ولا يشترط أن يتصف المسمى باسمه، ولكن قد يكون له حظ وقد لا يكون، لكن ذلك في حق الله تعالى على الكمال المطلق. خلصنا من الايه؟ الاسم. تعالى للصفة. تعريف الصفة بيقولوا ايه؟ ما قام بالشيء من المعاني، يعني كل كائن، كل كائن يعني الشجر، الحجر، الجبل، الارض، النهر، الطير، انسان، هو مجموعة صفات. ما قام بالشيء من المعاني، فاذا اكتملت كل الصفات يبقى دي تكون المكون اللي عندي. فحضرتك طولك كذا، وزنك كذا، شكلك كذا، لونك كذا، الجين بتاعك كذا، تبقى انت مجموعة الصفات دي كونت شخص، حطينا عليه اسم كده من فوق، اسمه يوسف. انت معايا يا يوسف؟ فانت مجموعة صفات اجتمعت فكونت كائنا سميناه يوسفا. طبعا فيش يوسفا خالص، ان العالم عجمي، بس هي جت السجعة جت كده يعني. هات بال فضلتك. يبقى اذا الصفة ما قام بالشيء من الايه؟ من المعاني. فلله صفات على الكمال. فممكن يكون انت ابيضاني، مش عارف، اسمراني، طويل، تخين، رفيع، قصير، زي ما انت عايز بقى براحتك. خش بقى بالصفات، خش بقى بالصفات التشريحيه، وخش في الصفات الجينيه، خش زي ما انت عايز. انت كانسان، ككائن، تعال بقى للقطه، تعال للفرس، تعال للجبل، تعال للشجر بانواعه، شجره الزيتون صفاتها كذا وكذا وكذا، والنخل كذا. فنرجع للتعريف الجميل اللذيذ السهل جدا اللي هو وانت بس اللي سمعت، ما مش حد حتى عايز يدفعني غيرك. يبقى الصفة عبارة عن ايه؟ ما قام بشيء من المعاني. فالصفات بابها واسع، ودي انت سمعت من الصفات اللي درعونا امثلة فيها فيما يتعلق بصفات الله جل جلاله. يبقى بقى الحاجة اللي هي الاقل عددا وندرة والى اخره، اللي هي الايه؟ اللي هي الاخبار، اللي ما ينفعش تأخذ منها صفة مستقلة، زي مثلا ايه؟ فوجد الله عنده فوفاه حسابه، مش كده؟ لو خدت مشتق من وجد الله، ها يبقى ايه؟ اسم مفعول اللي هو موجود. فمن صفاته انه موجود، لكن من اسمائه انه واجد. لفت عليك، من اسمائه الواجد، لكن من الإخبار عنه أنه موجود. وجد الله عنده فوفاه حسابه، أهي من القرآن. لوجدتني مين فين الحياة بتاعت إيدي؟ أما إنك لو زرتهم لوجدتني عندهم. عرفنا إن فلان صاحبنا تعبان ولا حاجة، خلنا نروح نقعد معه شوي ونقعد كده وعينهم رافعين إيدينا ودعين ودعين نفسينا ليه؟ وجدتني عنده، مش حكاية بقى ملكة وبس، لا ده موضوع أخطر من كده بكتير جدا، ده معدي الناحية الثانية. وجدت الله جل جلاله على ما يليق بكماله عند هذا المسكين، هو كسر الكسرة دي وهو عنده. ساعتها المرض بقى والحاجات دي بتاخد أبعاد تانية خالص، مرتقيات. أما إنك لو زرته لوجدتني عنده، يبقى موجود بس ده لس ولا صفة، ولكنه إيه؟ خبر، خبر عنه. مثلا في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به، مش كده؟ طيب عايزين نشتق منها مشتق شرع لي، نقول إيه؟ كتب مليانة، والشارع الحكيم قضى بذلك وهذا شرعه وقد شرع الشارع وكذا، مش كده؟ ده ليس من الأسماء، ليس من أسماء الله تعالى الشارع، وكذلك ليس من الصفات، ولكنه إخبار عن الله تعالى، وهذا أضيق. الإخبار والصفة والاسم، حضرتك فهمتهم تمام؟ أنا قلت كده قبل كده ما قلتوش، مش فاكر بصراحة، السؤال موجود عندي يعني، قلتوا في مقامات أخرى. طيب المهم يكون وصل رسالة، وصلت يعني طبعا غاية الغايات ومنتهى الإرادات، ومش عايزين حاجة بعد كده يعني، أعلى حاجة، كل حاجة توصلنا في النهاية إلى أسماء الله تعالى وصفاته. برضو نفس السؤال، أسماء شخص تاني، مش عارف برضو حد سأل عن لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا صفر، جاوبنا؟ طيب يعني بنفسه، لازم يكون في قيد، في محذوف هنا، يعني لا عدوى بذاتها، لكن في عدوى طبعا، لأن في نفس الحديث نفسه ختمه بقوله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ وفر من المجزوم فرارك من الأسد. يبقى إزاي بقى أول الكلام ينقض آخره؟ لا، لكن تحط لها قيد كده، لا عدوى بذاتها، ولا طيرة من شيء بعينه، ولا هامة، بنفس الكلام مظبوط؟ الهامة اللي هي البومة، البومة مع إنها على فكرة طائر مفيد جدا وجميل جدا وحنين جدا، بس حظه اسود انه ارتبط في اذهان العوام بمعنى التشاؤم وكده، مع انه مفيد جدا جدا ومنقي للبيئه وبياكل الفيران وكل التعب والقرف ده كله. عايزين نتوب الى الله تعالى من اتهامنا لهذا الطائر الجميل، وده موجود في العرب، لا ما تعرفش ربيه، ما ترباش، غير مستانس، لا يستانس، يحبس لكن لا يستانس. ومن أيام العرب كان البوم عندهم يعني مثال للبتاع. طيب مش عارف برضو حد، مش عارف، سؤال كان جاي عن مسألة الثقافة. الثقافة، الثقافة ثلاث حاجات، أركان الثقافة كما قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، أركان الثقافة ثلاث أشياء، ثقافة الإسلام والمسلمين وكده ثلاث أشياء، التاريخ واللغة والدين. بس انا شكل السؤال كان عليه بصراحه، انا يعني ايه حاولت ان انا عشان ما حدش يزعل من الناس اللي بتجيب اسئله قديمه. كيف نشرح للاطفال اسماء الله وصفاته؟ ولو ترد جاوبنا. طيب كده ريحتي، جزاك الله خير. حاضر، هستدير اشوف دول قد ايه، انت يعني ما عشان كده احنا بنرحل يعني. ذكرت أن عين البصر للأمور المادية، فعين البصيرة لأي الأمور، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يعني يذكر عندك ما هم فيه من النعيم، ما هم فيه من الصحة، ما هم فيه من القوة، ما هم فيه من الغلبة، ما هم فيه من مما تعلم وما لا تعلم، فتفتن. يعني هو الأصل كان الكلام على الكفار، يعني هنا تمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجا منهم من الكفار، يعني منهم. فالكفار دلوقتي في زماننا نفس الكلام، فتنة، مش كده ولا ايه؟ نقعد نسمع عنهم حاجات كتير جدا ونتصور ده يقول لك يعني هو ربنا راضي عنهم عشان عليهم النعم دي كلها واحنا بس ايه؟ طب المسلمين الى اخر، يعني هذا مثار كبير للفتنة، مش عايز الكلام. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى في الآية ريحنا، قال ايه؟ زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وكلمة زهرة مقصود ليه؟ قصيرة العمر، هي زهرة جميلة شكلها جميل طبعا، زهور دي حاجة جميلة جدا، بس ما فيش زهور بتدوم، الزهرة شوية كم يوم كده وتدبل، فسمها زهرة الحياة الدنيا. بس هي ده من إضافة الايه الصفة للموصوف، فلو فكناها بقى في غير القرآن تبقى ايه؟ الحياة التي كالزهرة في جمالها وسرعة ذبولها، زهرة الحياة الدنيا. فك بقى الإضافة دي، يبقى الحياة الدنيا التي تشبه الزهور، كأنها الزهور شكلها حلو جميل لكن سرعان ما تذبله، وسرعان يعني ايه؟ 60 سنة 70 سنة عمرنا كده، ايه 60 سنة بي 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 في مقابل الخلود البقاء الذي فكده تمام. واحد هو نفس السؤال بيسأل، قلنا يا نار، بس الكلام ده ليك انت بقى، مش هينفع انت بتسأل على ألف الوصل بتاعت قلنا اهبطوا منها جميعا، والقراءة قلنا اهبطوا، هو الحذف هنا لالتقاء الساكنين، بس ده مش سؤال للكل يعني. فصاحب السؤال يجينا اشرحه ان شاء الله، سهل لا سهل جدا ان شاء الله، بس ده متعلق بالرسم ومتعلق بالنطق، التقاء السواكن في النطق العربي، موضوع سهل يعني. هل يجوز التعامل مع سوق العملة البديل سوق السوداء بغرض الحصول على سعر أعلى للعملة مقابل الجنيه؟ أنت بتشغل إيه؟ يعني ده وظيفتك شغلتك إنك أنت بتتاجر في العملة، ولا أنت شخص عايز معاه مبلغ عايز يغيره؟ فصح السؤال يجي عشان هيفرق الإجابة، هتفرق أنت كده ولا كده، واخد بالك؟ لكن ليكوا انتوا ما تخصكمش في الموضوع، احنا مالنا مال الدولار وسنين الدولار، مش قصتنا يعني، احنا غلاب على الاخر يعني. لكن هو اذا كان شغال تاجر هيبقى له اجابه وتوجيه ونصيحه طبعا، لان الصرف التحري الحلال فيه صعب، ليس سهلا وممكن بس صعب جدا، والامام مالك كره الصرف كعمل جدا شده الكراهه يعني، وسببه ان تحرر الحلال فيه صعب يعني، الصرف اللي هو بيع المفهوم صح. السؤال يجي ان شاء الله، ما الفرق بين الواجب والسنة؟ لا، الواجب ده احد اقسام التكليف الشرعي، التكليف الشرعي عند الجمهور 5 اقسام وعند الحنفية 7، فهو الواجب ده احد اقسام الواجب، في المستحب في المباح في المكروه في الحرام، ده 5، فالواجب ده احد اقسام اللي بتوصف بها التكاليف الشرعيه، قد يكون التكليف واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون حراما، ده الواجب. لكن السنه كلمه واسعه جدا، ممكن تشتمل تقابل المستحب عند الفقهاء والاصوليين، فيبقى السنه هي المستحبة عندهم، لكن لها مدلول أوسع بكثير عند أهل الحديث مثلا، كل أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا السنة، وهكذا فحسب العلم اللي انت بتتكلم فيه يبقى. لكن الواجب كما قلت لك، وكلمة الواجب فإذا وجبت جنوبها، الواجب أصلا مادة سقوط، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، فكله يعني طبعا يضرب هنا الجمل او الناقة، فاذا وقع على جنبه كده خلاص يبقى ايه، فالوجوب اصلا سقوط. بالنسبة للاستخارة، هل ممكن نكتفي دعاء الاستخارة بدون الصلاة حتى نستطيع ان نزيد من الاستخارة في كل احوال حياتنا؟ انت بخيل او على نفسك، الله ليه مش عايز تصلي؟ انا السؤال بيجيني في اوقات النهي بقبله بصراحة، وانا عايز استخير في وقت من اوقات النهي عن الصلاة، لكن انت وقعت صراحة، انا زعلان عليك يا عم، ده احنا في عرض ركعتين، والله العظيم في عرض ركعتين. وانا هقول لك صلي بالبقره مما تهسر يا عم مكسل، صلي وانت قاعد، صلي وانت قاعد سايس نفسك. ما هي نفس مجرمه، نفسي انا طبعا مجرمه سايسها. صلي وانت قاعد يا ابو الحاج على الكرسي كده، خدها سنه سنه وبعد كده هتصلي وانت واقف ان شاء الله، بس صلي وانت قاعد. لكن ليه مش عايز تصلي؟ حاجه غريبه دي. يمكن الركعتين دول يكونوا افيد وانفع ليك من القصه اللي انت بتستخير عليها دي كلها اصلا، ويكون هي القصه كلها هم الركعتين دول. حبيبي صلي، صلي وانت قاعد تمام، سايس نفسك. نعم بقي عشر والأسئلة أكثر من عشر. ذكرتم أن أقسام الشريعة تقاس على الماء الهواء والدواء، نريد أمثلة تقريبية لذلك. لا أنا ذكرت أن أن أحكام الشريعة تكون كالهواء وكالماء وكالطعام وكالدواء. انت نسيت الطعام الغذاء يعني. تمام، فما كان كالهواء اللي هو لا يصبر المرء عليه الا دقائق، مظبوط، وهذا ذكر الله تعالى وتوحيده. ده لو انقطع للانسان دقائق يقتل قلبه ولا كلام، ده الهواء. أما الماء الإنسان ممكن يصبر على الماء كم يوم، يعني 3-4 أيام 5 أيام حسب الطقس اللي هو عايش فيه. فده الواجبات زي الصلاة وزي الصيام، أركان الإسلام والواجبات يعني. أما ما هو كالغذاء فممكن الإنسان ما يمتنع عن الغذاء أسابيع، صحيح بيتدهور لكنه عايش. تمام، فالغذاء هو العلم والنور وحضور المجالس المباركة كهذا المجلس، هذا هو الغذاء الذي لو انقطع عنه فترة يصيب الهزال ويكون فريسة للميكروبات اللي هي الشياطين يعني، والوساوس والشيطان اللي بيجري في دمه، ويكون فريسا لأخطر حاجة اللي هي نفسه الأمارة بالسوء، فألهمها فجورها وتقواها، الفاجر اللي جواك هيتحرك. لكن لما تقعد وتصافح فلان وتتكلم وتسمع كلمة ذكر، ويمكن انت عارف اكتر من اللي انا بقوله، بس انت وجودك في كذا ومتابعتك لنا المتابعة الافتراضية الجميلة دي فاسكت. فهذا هو كالغذاء الذي لا يصبر عليه المرء كثيرا. اما الدواء فكتير جدا من احكام الشريعة هي كالدواء، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية، زي مثلا الطلاق، طلاق بغيض لله تعالى ولكنه دواء، وقد يكون دواء عجيبا ناجعا، زي ما بندي حاجة مرة، شيء مر بندي للمريض ويستحمله، أو حتى ممكن نمسك مقص كراجل جراح ويقطع حاجة ويرميها ويستريح البني آدم بعد كده. فالدواء ما يكون في الشريعة كالأحكام اللي هي فيها ألم، لكن في الحقيقة هي فيها معالجة لأدواء يعني أمراض يعني، لأدواء عويصة. والمثال الذي قلت لك هو الإيه؟ هو الطلاق. والطلاق من عبقريات الشريعة الإسلامية وبيحسدون عليه، الطلاق من عبقريات الشريعة، ولذلك جعله الله تعالى على رتب ومراحل، يعني الطلاق 3 مرات، الطلاق مرتين، فإمساك بمعروف يعني في الثالثة في محذوف منه، أو تسريح بإحسان، فبيديك فرصة واثنين وثلاثة، خدت بالك؟ فالطلاق طبعا عبقرية من عبقريات الشريعة الإسلامية، ولكنه مؤلم، مؤلم، لكن لا بأس ببعض الألم لدفع الألم الأكبر والوجع الأكبر، أعاذنا الله إياكم، مفهوم يا شباب؟ ما المقصود يعني؟ هل من السنة لخطيب الجمعة أنه يقول آمين عند كل درجة ما هو يرتقي المنبر؟ لا، ليس من السنة، استدلالنا بحديث. لا 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 لا, لا ما قال بذلك أحد من أهل العلم. هذه حالة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام, وكان بيسمع جبريل. ده تبقى مصيبة بتسمع جبريل. ده لو كان بيسمع جبريل لا يجيني. يجيني عليه السلام. لا, النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول أمين للهوى, كان يقول أمين لسمعه. ثلاث دعوات أمن عليها صلى الله عليه وسلم. طب ده أمن على إيه؟ ودي سنة؟ لا لا لا. حكم عمل طبيب في شركة سميد رايت للتأمين الطبي, وظيفته هي مراجعة الشهادات الطبية وتوافق العلاج مع الحالة المرضية. بص حبيبي, صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا برضو عشان محمد عمال يبص لي كده إيه, عشان الوقت قرب يخلص. التأمين قسمين. قسم يشبه المقامرة, زي القمار كده, واحد يقعد يدفع 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 ما ياخدش حاجة خالص, أو يدفع حاجة تافهة وياخد كل حاجة, هذه المقامرة. وقسم تأمين بنسموه تأمين الارتفاقي, يعني اللي يسموه التأمين التعاوني, اللي زي هيئة التأمينات والمعاشات مثلا اللي في الدولة. ده تأمين ارتفاقي. يعني ايه؟ يعني مجموعة من الناس بيدفعوا وكله مسامح ان اللي محتاج ياخد, يطلع معاش ياخد راتب, جاله من الظرف مش عارف عمليه يعمل كذا, فمبني على الارتفاق والمسامحة من جميع الأطراف. زي مثلا نقابة من النقابات تعمل تأمين ارتفاقي, تأمين تعاوني, الغرض منه ايه؟ الغرض منه اللي محتاج ياخد والكل راضي. اللي مكتوب في الميثاق اللي انت وقعت عليه واشتركت في التأمين معناه ان كلنا مسامحين بعض, وهذا في تقديري من جنس الواجبات او المستحبات غاية الاستحباب, وانا اراه واجبا. ده شيء جميل جدا وبديع جدا. والتأمين الطبي الارتفاقي ده جميل جدا. واحد احتاج عملية والتاني ما احتاجش, يا سيدي احنا مسامحين. واحد قاعد مشترك 25 30 سنة ما احتاجش حاجة, ايه المشكلة؟ ما انت واخد ثواب واجر اهو في اللي احتاج واحتاجت وكذا وكذا وكذا. التأمين الارتفاقي مبناه على المسامحة, مبناه على المسامحة, ولا شيء فيه, ما فيش تجارة, لانه ما فيش جهة ربحية. يعني الجهة في التأمين الارتفاقي جهة منظمة بتربحش, اللي هي الدولة مثلا, وزارة التأمينات, او اللي هي النقابة الفلانية, دي جهة غير ربحية ما بتتربحش من وراء المشروع ده. لكن هم مجموعة من الناس احنا نسقنا لهم الاشتراك فيما بينهم باشتراك بنحدد قيمته, ونحط قواعد بقى اللي بيحتاج كذا, طب الاسنان لها نظام, طب اللي مش عارف الجراحات, طب الولادة مش عارف ايه, الى اخره. فهذا تأمين مبارك, مش مبارك التاني اللي سرق التأمين, مبارك, تأمين مبارك. وهو ارتفاقي جميل حسن. اما التامين بقى اللي هو التجاري ده بتاع شركات التامين, شركه مش عارف الشرق وشركه ايه وايه وايه, لا طبعا ده مالناش دعوه بيه خالص. فالشخص السائل في ما اعرفش ميدرايت ايه, بس يعني هي غالبا هتبقى ها
ميدلايف,
كاتب رايت ار اي جي اتش تي. الله, انا يعني ماشي, عديها ما فرقتش كتير. لكن هو إن كانت من الذي قلته من التأمين الارتفاق, وغالبا كده يعني اللي هو بتراضي جميع الأطراف, فنعم العمل والله, نعم العمل, ونعم عمل مبارك إن شاء الله تعالى. تمام, المهم يكونش فيه جهة ربحية. لكن في موظفين بياخدوا أجور, في مش عارف إيه, في إيه, ماشي الدنيا ماشي, لازم هنمشيها إزاي. لكن ما يبقاش في جهة ربحية داخلة في المقامرة, في معنى المقامرة طرفين, واحد فيهم خسران واحد كسبان على طول. يعني شركات التأمين لتأمين التجاري, تأمين التجاري لازم حد خسران وحد كسبان, ما ينفعش الاثنين كسبانين. ده التأمين التجاري مدار على كده, بس ده له أحكام برضه عشان ما تاخدش تعمم, عشان التجارة والبيوع وحملات البترول والنقل والمواني دي قصة تانية, مش وقتها, ما تخصكش. لكن اللي يخصك اللي انت عايش فيه وبتتعامل به هو التأمين الارتفاقي, وهو أمر حسن جميل إن شاء الله تعالى. رجاء توضيح معنى عين البصيرة. أنا قلت أصلا المشكلة عين البصيرة، قلبك مشغول، قلبك مشغول، ما انت شايفه بعينك بس قلبك مشغول باللي عند ابن خالتك ولا ابن عمتك ولا جارك ولا زميلك في الشغل، ولا انت مش شايفه قصادك بس هو شاغل قلبك او هي شغلة قلبك عندها اللي مش عندك، شكلها غير شكلك، وضعها الاجتماعي غير وضعك، هي بنت فلان وانت بنت فلان، ها قصص كده قصص. هو الشيطان مش قاعد يلعب، هو ما بيلعبش، واحنا الشوية اللي قاعدينهم في ظهر الدنيا دول غرضهم الاختبار واستخراج المكنون. انتبه انتبه. طيب اظن هذول مش هنعملهم، ده اهم حاجتك انت اجلها بقول ايه، ما قالش اسئلتك انت.
لا هي اسئله فاسده يعني
كده، اه مش هجاوبهم ولا ايه كده؟ الدنيا زاطة،
ممكن نخليهم مره جايه
زاطة يا زيتو. ايه عجبك الاشتقاق ده؟ انت لو ضغطت في اللغة ممكن تلاقيها معنى عزك. مادة زيطة بس الف الف دي ايه يعني؟
مشكلة
في التالتة زيطة يا سيكو ايه؟ طيب حاضر، بقيتوا كلكم معلمين دلوقتي، حاجة عارف شكل معاكو عيش يعني. طيب انا يعني وعد ان شاء الله هنجاوب على كل الاسئلة يعني، بس ان شاء الله هنجاوب كلها دلوقتي. ما خلاص كده دول هعدمهم ان شاء الله. خلاص كده يعني اللي ما تتجوزش هم دول بس، دول خلاص بالسلامة هفصلهم ان شاء الله. طيب سائل بيقول حلفت بالطلاق بعد خلاف مع والدي ألا أسافر إلى بلدنا، والآن أمي تبكي وتريدني أن أسافر إليها، ماذا أفعل؟ هو قبل ماذا تفعل أسألك يعني، لما حلفت بالطلاق كنت مستحضرا معنى الطلاق ولا كنت تريد تعظيم القضية وكأنك تحلف مثلا بالله أو إلى آخره؟ فيسأل الحالف بالطلاق عن نيته وقصده، فإن كان مستحضرا معنى الطلاق من فلانة اللي هي زوجه في ساعة في اليمين، خلاص ده يبقى ده يمين يمين ملوش كفارة، فإذا فعل طلقت منه، ويمكن أن يردها إن كانت طلقة أولى بس طلقة ويشهد عليها، ففي اثنين شهود أشهدكما أني راجعت زوجتي إلى عصمتها. لكن إن لم يكن، وكان اللي بيتسأل السؤال ده بنسأله أول سؤال بسأله للشخص بقول له أنت من عادتك أنك أنت تقول يعني، من عادتك طول ما في ناس طول النهار قاعد على البيع والشراء لا لا يفتأ يقول إيه عليه الطلاق عليه الطلاق، مش كده على طول على طول على طول، هو ده لا مستحيل يكون مستحضر زوجته في كل تلك الأيمان في الليل والنهار، مستحيل غير متصور. فإذا هو إنما يعظم ذلك عند المستمع يعني إنها حاجة خطيرة جدا ومش عارف إيه، فيستخدم هذه الطريقة في الضغط على المخاطب إنه يغلظ اليمين فيقول عليه الطلاق عليه الطلاق، مظبوط؟ فإن كان ذلك كذلك فلا، ده ما يروح بقى لوالدته من غير مشكلة وعليه كفارة يمين، كأنه قال والله من رايح، والله كان يقول والله، وهذا الإفتاء المعاصرين لكسرة اليمين بالطلاق. كل المجامع الفقهية المعاصرة والأئمة والمشايخ أفتوا بذلك مع شيوع هذا اللفظ، فإن كان لا يقصد الطلاق بعينه من فلانة وجات في ذهنه صورتها في صورة ذهنية جات في ذهنه وهو بيتكلم باللسان بيقول كده وهي في ذهنه، إن لم يكن كذلك فعليه كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين إن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثلاث حاجات. فإن لم يجد فصيامه 3 أيام ذلك كفارة أيمان إذا حلفت بسورة المائدة. يبقى إذا ما كانش يقدر على الثلاثة الأولانيين اللي هو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة، إن كان لا يقدر على ذلك فيصوم 3 أيام ويروح لوالدته ويراضيه. كده السؤال واضح كده؟ طيب خلينا احنا السؤال عدناه. طيب أزول السؤال ده جاي من هناك عشان يبقى عملنا أي شيء من التعادل. السؤال ده نختم به إن شاء الله، ويبقى الأربع أسئلة دول ترحل للمجلس القادم إن شاء الرحمن الرحيم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه لتسدد عنه كفارة الصيام حيث إنه لا يصوم بسبب مرضه، ولكنه دفع مبلغا بسيطا لا يكفي إلا كفارة 15 يوما فقط؟ لا، ما احنا عايزين نعرف المبلغ اللي دفعه قد ايه، لان يمكن انت حسبها غلط او انت مزودها شوية، لان ال 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 الآية اللي استذكرها دلوقتي آية المائدة بتقاس عليها الكفارات في الإطعام، يعني هي أصل إن فيها تفصيل. فلما نيجي نقول كفارة إطعام نروح راجعين للآية بتاعة المائدة، وإن كان الكلام في الصيام اللي هو في البقرة، تمام؟ فكفارة الإطعام قال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط يعني أنت مستواك الاجتماعي. في واحد بيتغدى ب5 جنيه ينفع دلوقتي؟ أظن ولا عادش تجيبته ولا حتى عيش حاف خلاص. زي ما كنت تقول كده أنا غير بقى المعايير دي. في واحد بيتغدى ب20 جنيه، عايزين تجيب
عيش وطعمية،
عيش وطعمية خلاص. في واحد بيتغدى ب50 جنيه، عدد دي تمام. وفي واحد بيتغدى ب100 جنيه المعتاد العادي بتاعه، واخد بالك؟ في واحد بياكل لحمة مرة في الأسبوع، في واحد بياكل لحمة مرة في الشهر، في السنة. فهي جمال الآية فين؟ جمال الآية فين؟ من أوسط ما تطعمون أهلكم. إيه؟ جميلة، لا جميلة ما شاء الله. فنرجع لكده، فهي يعني أنا مش هسلم لك، يعني هو تتواصل معايا هاتفيا في مواعيد الاتصال الهاتفي العصر والمغرب يوم الأحد والاثنين، وأفهم بالتفصيل عشان أقول المبلغ ده بسيط، أنت شايفه بسيط لكن أنا قد أراه لذلك. طيب إذا تصورنا أن وصلنا فعلا هو دفع أقل مما يجب عليه وأن باقي عليه 15 يوم وهي تأخذ من ماله من وراه عشان تعمل كده، ونعمل أخذ ده محبة طبعا، ده محبة، هي بتحبه تدفع عنه الشر، فنعمل أخذ بس تكون معلمة يعني تاخده صح، يعني ما نعملش مشاكل ويكتشف وبتاع، بس يسبق ذلك خطوة إن احنا نتأكد أن الذي أخرجه أقل مما يجب عليه. نتكلم على الوجوب مش يعني الأريحية ونوسع، لا الوجوب. فلذلك لكن لو صح أنها قالت يا فخذي خذي وذلك من حقه عليك، ده حق وأنت تؤدين حقا وإن شاء الله أجرك عند الله تعالى. إذا دخلت في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة في صلاة الظهر فهل أقرأ الفاتحة فقط عندما يسلم الإمام وأقوم لأكمل ما فاتني، أم أقرأ الفاتحة وسورة قصيرة؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هي المسألة مبنية على روايتين الأحاديث اللي جت في الباب ده، فما فاتكم فأتموا، وفي رواية صحيحة وما فاتكم فقضوا. يعني السؤال اللي انت هتصليه مسبوقا ده أول الصلاة ولا آخرها؟ بالبلدي كده عشان نقرب الموضوع، ده أول الصلاة ينفع يكون أول الصلاة، ينفع يكون آخر الصلاة، خلاف بين الفقهاء والروايات الحديث. فإن جعلته أول الصلاة يبقى تعمل ما تصنعه في أول الصلاة، وإن جعلته آخر الصلاة يبقى تكمل فأتم الرواية الأشهر، يعني اللي أشهر فقط دي رواية، لكن فأتمه دي كتير وحسب ما ترى الأمر قريب، يعني ما فيش لا تضييق في هذه المسألة، الأمر فيها قريب. فإن ذهبت إلى ما عليه أغلب الروايات يبدأ الإتمام، يبقى أول الصلاة عدة واللي جاي ده تتم به صلاتك. وإذا ذهبت إلى رواية أخرى فلا تسيب عليك، خلاص يبقى أنت بتقضي ما فاتك من الركعات الأولى، ركعتين اللي فاتوك أو الثلاث أو الأولى أو كده، أنت بتقضيه بتفعل فيها ما تفعله في الركعات الأولى في أول الصلاة. وانتهينا إلى الأسئلة الأربعة دي، إن شاء الله نبدأ بها في مجلسنا القادم. ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعله حجة لنا علينا، يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.